بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الخروج لموسى النبي الاصحاح 12. وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم اول شهور السنة. كلم كل جماعة اسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الاباء شاه للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاه، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاه. تكون لكم شاه صحيح ذكر ابن سنة، تأخذونه من الخرسان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتب العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه في الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، تأكلونه بعجلة، هو فصحا للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضرب للهلاك حين أضرب أرض مصر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين يا أحبائي. الفترة ديت الكنيسة بتحتفل بأعياد كتيرة جدا، بدت بعيد الصليب يوم الجمعة العظيمة، وبعد كده 50 يوم الكنيسة تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات، وفي فترة 50 في اليوم 40 من قيامة ربنا يجي صعوده للسماء النهاردة الصبح، وبعد 10 أيام حلول الروح القدس. فدي أكتر فترة في الكنيسة فيها أعياد كتير. وفي الحقيقة حتي الأعياد دوت جزء أساسي ربنا وضعه في شريعة اليهود، جزء أساسي من عبادات اليهود هي الأعياد دي، لدرجة أن ربنا في الكتاب المقدس في سفر اللاويين الإصحاح 23 الإصحاح كله بيتكلم عن الأعياد بتاعة شعب إسرائيل، والأعياد دي ربنا سماها مواسم أو سماها اجتماعات، لأنه الهدف أو الغاية منها إن الشعب يجتمع في هذه الأيام مع ربنا. الله يجد لذته في الاجتماع بالإنسان، والإنسان منتهى الفرح إنه يتقابل مع ربنا. عايزكم تتصوروا إيه اللي بفكر ربنا لما كان بيرتب الأعياد دي. ربنا قال الأعياد دي تبقى مواعيد ما بيني وما بينكم. تصور واحد يعني عنده ميعاد مع ربنا، قد إيه منتهى الفرح اللي يكون في الإنسان ده، رايح اليوم دوت يتقابل مع ربنا، معاه وربنا اللي محدده. علشان كده يا احبائي ربنا لما اتكلم عن اعياد اسرائيل يقول لهم في سفر التثنية: وتفرح في عيدك فلا تكن الا فرحا. ربنا قال لهم انا بعمل لكم الاعياد دي علشان تبقوا ايه، تبقوا فرحانين. ولا تكن الا فرحا، الحالة اللي ربنا عايز يشوف فيها اولاده هي حالة الفرح. عشان كده ربنا عمل لاسرائيل اعياد كتيرة جدا، عمل ليهم عيد كل اسبوع، كل يوم سبت ده عيد بتاع ربنا. وما اكتفاش ربنا ان يكون في عيد كل اسبوع، لا راح لعمل لهم عيد كل شهر، اول ما الهلال يطلع بداية الشهر ده عيد عند اليهود، عيد شهري. ومش كده وبس، لا عمل لهم كمان اعياد سنوية، عيد يتكرر من سنة لسنة، زي الفتح وزي الخمسين وزي المظال وزي عيد البكورة. وما اكتفاش بكده، لكن عمل لهم ايضا اعياد سبتية، عيد يتكرر كل 7 سنين. وما اكتفاش ربنا بكده، لكن عمل لهم ايضا اعياد يوبيلية تتكرر كل 50 سنة. ايه ده؟ ايه غاية ربنا من كده؟ غاية ربنا عايز الانسان يعيش فرحان، ولا تكن الا فرحا. الاعياد بس يا احبائي مش فرصة ان الانسان يفرح بربنا ويتقابل مع ربنا، انما الاعياد ايضا هي فرصة للعبادة. ربنا لما رتب الاعياد ديت لشعب اسرائيل قال فرصة في الاعياد ديت ان الشعب يقرب من ربنا ويقدم لربنا ذبائح. شعب ربنا لما كان في ارض مصر، ربنا بعت موسى قال له ايه؟ روح قول لفرعون اطلق شعبي ليعبدونني. وكأن غاية الخروج من العبودية بتاعت مصر ايه؟ ان الشعب يتعبد لربنا. عشان كده هنلاحظ في كل اعياد اسرائيل الاعياد كلها تتقدم فيها ذبايح ومحرقات، وكل الذبايح بترمز للسيد المسيح. يعني كأن العيد ايه في فكر الله؟ هو الالتفاف حوالين الذبيحة. يبقى ربنا عامل لشعب اسرائيل الاعياد ديت نمرة واحد علشان الانسان يبقى فرح، ولا تكن الا فرحا. ربنا وصي يقول لك انا مش عايز منك حاجة غير حاجة واحدة بس، عايز يا رب قال لك عايز بفرحان، عامل لك عيد كل اسبوع وكل شهر وكل سنة وكل 7 سنين وكل 50 سنة. ليه؟ عشان تبقى مبسوط على طول. الهدف الثاني من الاعياد اللي ربنا عملها لشعبه زي ما بنقول انه العيد فرصة ان احنا بنلتف حوالين الذبيحة. عشان كده تملي الكنيسة لما تعمل عيد، عيد يعني قداس والتناول من الذبيحة. ده ربنا علشان يأكد على أهمية الأعياد قال في 3 أعياد بالنسبة لشعب إسرائيل، اللي هو عيد الفصح وعيد 50 وعيد المظال، قال لازم كل ابن ذكر لازم يحضر العيد ده في الهيكل. دي وصية. فربنا بيفرح لما يلاقي شعبه ملتف حواليه متجمع للعيد، يفرح أوي. اللي اكثر من كده ان لقينا السيد المسيح في تجسده كان حريص جدا على انه يقضي الاعياد بتاعه اسرائيل في الهيكل. معلمنا القديس يوحنا ذكر 3 اعياد فصح للسيد المسيح اول ما بدا خدمته. المسيح بدا خدمته 30 سنه، في 33 سنه و6 اشهر اتصلب، فعد عليه 3 اعياد فصح. القديس يوحنا ذكر ال3 اعياد بالتفصيل من حرص السيد المسيح على انه ايه؟ يقضي الاعياد في الهيكل. مش بس كده يا احبائي، لكن ربنا لما رتب الاعياد لشعب اسرائيل كان هدفه انه العيد يعمل ترابط ما بين الشعب وبعضيه، وترابط او انتساب من الشعب لربنا. لما يجي الشعب كله يتجمع في العيد هو ذا ما احسن وما احلى ان يجتمع الاخوة معه. ربنا لما عمل عيد قال لي عشان كلكم تيجوا الكنيسة وحضوركم في الصلاة في العبادة اشتراككم في العيد، ده يعمل ترابط ما بين الكنيسة وبعضها، وأيضا يعلن انتماء الكنيسة لربنا، بينتسبوا لربنا. أيضا يا أحبائي ربنا لما رتب الأعياد دي لشعب إسرائيل كان حكمة ربنا إنه العيد يبقى فرصة لتذكارات احسانات ربنا علينا. كل عمل ربنا عمله مع شعب اسرائيل عمله لهم عيد. قالوا له ليه؟ قال لهم علشان بعد كده لما يجي ولادك يسألوك ايه يا بابا العيد بتاع الفصح ده، تقعدوا تحكي لهم الحكاية. ايه يا بابا عيد المظال، تحكي له الحكاية. وبقت الاعياد دي الهدف منها ان يظل الشعب يتذكر احسانات ربنا معاهم من جيل لجيل. العيد يا احبائي لما بترتبه الكنيسة او لما ربنا وضعه في الوصية، هدف ربنا ان الانسان يحصل على نفس النعمة هي. يعني في كل عيد بترتبه الكنيسة احنا فرصة ان احنا نتمتع بالنعمة اللي من اجلها ربنا تمم هذا العمل. شوفوا اهمية الاعياد في فكر ربنا. يبقى قلنا حكمة ربنا من الاعياد الكثيرة، قلنا نمرة 1 الفرح بربنا، نمرة 2 فرصة للعبادة ولتقديم الذبائح، نمرة 3 اجتماع الشعب معا وترابطهم مع بعضهم وانتسابهم لربنا، نمرة 4 الأعياد تذكارات لأعمال ربنا معانا. كل ما يجي عيد الميلاد نفتكر تجسد ربنا من أجلنا وإزاي ربنا دارك الطبيعة البشرية، ولما أشترك في العيد اتمتع بالعطية اللي ربنا ادها لنا من خلال تجسده، وهكذا في كل الاعياد. عشان كده يا حبايبي الكنيسة ورثت هذا التراث من اسرائيل. رتبت الكنيسة انه على مثال العهد القديم، زي ما كانت في اعياد كثيرة ربنا وصى بها الشعب، راحت الكنيسة مرتبة لنا مجموعة اعياد. والشيء العجيب جدا يا احبائي ان كل الاعياد اللي ربنا رتبها لشعب اسرائيل كانت رمز لاعمال المسيح معانا في العهد الجديد. ودي عزوبة ربنا، الاعياد بتاعت العهد القديم دي كلها ديت ايه؟ رمز للي عمله المسيح معانا. علشان كده الراجل اليهودي لما كان بيمارس هذه الاعياد ما كانش مدرك ايه المعنى الروحي اللي ورا العيد. اهو بيعمل عيد فصح، اهو بيعمل عيد مظال، لكن ايه المعنى الروحي اللي ورا العيد ما كانش يدركه. على رأي ما قال معلمنا بولس الرسول، قال شعب اسرائيل عامل زي واحد حاطط برقع قدام عينيه، فبيقرا الناموس فمش شايف، البرقع مخبي عينه، لكن لما يروح للمسيح يترفع البرقع عن عينيه فيبتدي يكتشف المدلول او المعنى الروحي للاعياد اللي ربنا رتبها لشعب اسرائيل في القديم. عشان كده يا احبائي عايزين بنعمة ربنا نرفع البرقع دوت، وبارشاد الروح القدس وبنور المسيح ندخل نتأمل في الاعياد بتاعة شعب اسرائيل، ونشوف ازاي الاعياد ديت رمز للي عمله السيد المسيح معانا في العهد الجديد. اول عيد احب اتكلم عنه هو عيد الفصح. عيد الفصح، كلمة فصح بالعبري معناها عبور، وباليوناني اسمها بصخة. دوت اول عيد ربنا فرضه على شعب اسرائيل، ومش فرضه بس، لا ده يقول لهم في سفر الخروج الاصحاح 12 فريضة ابدية، يعني العيد ده تحتفلوا به للابد. عيد الفصح ده من أهمية عيد الفصح بالذات إن ربنا إداله مجموعة تفصيلات دقيقة جدا 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 مذكورة في سفر الخروج الإصحاح 12 اللي أنا أعرف لكم جزء منه. تسألي ربنا طب ليه التفاصيل الدقيقة بتاعة العيد دوت؟ يقولك لأن عيد الفصح ده رمز للخلاص، رمز للصليب. عشان كده اللي مننا يقرأ سفر الرؤية يقول معلمنا القديس يوحنا في رؤيا 11 مصر حيث صلب ربنا ايضا. الله، هو المسيح اتصلب في مصر؟ احنا عارفين المسيح اتصلب في ارض اسرائيل. القديس يوحنا بيقصد ان المسيح اتصلب في مصر من خلال الرمز، لما اتذبح خروف الفصح في مصر ده رمز قوي جدا للصليب، فاعتبر كأنه المسيح اتصلب ولو من خلال الرمز في ارض مصر. من أهمية عيد الفصح بالذات إنه من الأعياد اللي ربنا قال لازم الابن الذكر يحضر العيد ده في الهيكل. ثلاث أعياد لازم يحضر، أول واحد فيهم الفصح. أيضا يا أحبائي من أهمية عيد الفصح إن ربنا قال لو في إنسان لأي سبب ما قدرش يحضر العيد دوت، سواء كان في حالة نجاسة من جهة الشريعة، إن كان اتنجس لميت، أو إن كان نجس من جهة الجسد، أو إن كان مسافر ما قدرش يجي الهيكل، ربنا قال له طيب اللي عنده ظروف قهرية كده نعمل عيد الفصح ده ليه مرة تاني، بدل في الشهر الأول نعمله في الشهر الثاني، عشان نديله فرصة إن هو لازم يشترك في العيد ده. صاروا أهميته ان اللي يفوتوا معاد العيد ربنا عمل لهم ايه؟ عمل لهم فرصة تاني يحضروا العيد دوت. ده اللي اكتر من كل دوت يا احبائي انه من اهمية العيد ده ربنا حطه اول الاعياد واساس كل الاعياد. طب ليه؟ لما نرجع لابونا ادم، اول ما ادم اخطأ بدأ ادم يخاف ان يتقابل مع ربنا، فربنا لما نادى ادم قال له ايه؟ سمعت صوتك فخشيت لاني عريان اختبأت، مش قادر ابص في وشك فاستخبيت. فاللي قال له ربنا ايه؟ جاب ذبيحه وكسى بيها عري ادم عشان يقدر ادم يتقابل مع ربنا مره تاني. طيب انا بقول لكم العيد ايه؟ العيد لقاء ما بيني وما بين ربنا. طب انا مش قادر اقابل ربنا بسبب الخطيه، فاول حاجه تؤهلني ان انا اتقابل مع ربنا هو عيد الفطر. تقولي لي ليه؟ اشمعنى يعني عيد الفطر بالذات هو اساس لقائي بربنا؟ اقول لك لما نرجع نشوف قصه عيد الفطر دي بدت ازاي. شعب اسرائيل كان موجود في ارض مصر، وبدا ربنا يضرب مصر ضربات كتير، وكان في كل ضربه ينجي اسرائيل من الضربات دي، المصريين يتضربوا وشعبه في امان منه. جاءت الضربه الاخيره، الضربه العشره، ضربه الموت. ربنا قال لموسى، قال له لا دي محدش ينجى منها دي. ليه؟ لان الموت دوت واقع على البشريه كلها. قال له طب وشعبك؟ قال له شعبي هاوجد له بديل، هو المفروض يموت زيه زي المصريين، انما انا هاوجد ليهم بديل. زي ما كان ادم يوم ما غلط كان المفروض يموت، وربنا اوجد بديل لادم انه ذبح حيوان وخد جلدته سطر بها عري ادم، فبرضه ربنا قال لشعبه انت كمان لازم تموت، انما هاوجد لك بديل عشان ما تموتش. قال له ايه البديل؟ قال له تذبح الخروف. وبقى خروف الفصح ده عوض عن شعبه. عشان كده ربنا قال لهم في سفر الخروج ايه؟ أرى الدم فأعبر عنكم. فبقول لكم عيد الفصح ده ايه؟ ده أساس الأعياد، بدونه ما أقدرش أتقابل مع ربنا، لأن أنا خاطي وخايف من مقابلة ربنا. فلازم يوجد بديل يموت عوض عني، فدي عني، زي ما آدم في الجنة ربنا ذبح ذبيحة وسطره، زي ما شعبه في مصر ربنا ذبح له الخروف ودم الخروف نجاهم، ربنا بيقول لي برضو أنا كده. عشان أتقابل مع ربنا، عشان يكون في عيد ما بيني وما بين ربنا، قال لي في شرط أساسي، إيه هو؟ الفصح. طب تقولي لي الفصح ده في العهد القديم، طب إحنا بالنسبة لنا في العهد الجديد إيه؟ أقول لك في الشروط اللي ربنا حطها لخروف الفصح. قال في العدد 46 عن شرط ذبح الخروف ده، قال وعظما لا تكسر منه، وانتوا بتاكلوه ممنوع حد يكسر عظمه من عظام الخروف. لقينا ربنا يسوع لما تعلق على الصليب، معلمنا القديس يوحنا يقول انه كان اليوم دوت يوم جمعه وصابح ثاني يوم السبت، والسبت دوت عظيم ما كانش ينفع ان الاجساد تظل معلقه عليه، فقالوا لازم نموت الناس اللي على الخشب. فعملوا ايه؟ كسروا رجل اللص الاول واللص الثاني، وجيهم للمسيح عشان يكسروا رجليه علشان يموت. يقول معلمنا القديس يوحنا فاتى العسكر وكسروا ساقي الاول والاخر، الرجل اللي على يمين المسيح واللي على شمال. اما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم رأوه قد مات. يعلق بقى القديس يوحنا يقول ايه؟ لان هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. فالقديس يوحنا بدا يفهمنا ان خروف الفصح دوت ده رمز بتاعه ايه؟ المسيح لما اتعلق على الصليب. راح مستلمها برضه معلمنا القديس بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس، يقول لان فصحنا المسيح ايضا قد ذبح لاجلنا. فزي ما شعب اسرائيل كان عندهم فصح، فاحنا الفصح بتاعنا مين؟ المسيح. عشان كده احبائي صدقوني الكنيسه بتاعتنا دي بديعه جدا. في سفر الخروج وهو بيوصف خروج 12 بيتكلم عن خروف الفصح. بص ربنا بيقول لهم ايه في الآية 25 و26، يقول انكم تحفظون هذه الخدمة. بص الكلمة ربنا بيقول لهم على خروف الفصح ده ايه؟ تحفظوا هذه الخدمة، ويكون حين يكون لكم اولادكم ما هذه الخدمة. لما يجي ابنك يسألك يقول لك ايه ده يا بابا؟ تقول له ده احنا كنا في مصر وربنا عمل وعمل وعمل. فربنا سمى الموضوع بتاع الفصح ده سمى ايه؟ خدمة. طب تعالي شوف الكنيسه المرشده بالروح القدس لما تيجي تحضري القداس يقول لك ايه؟ مين ابونا اللي عليه الخدمه النهارده؟ خدنا نفس الكلمه بتاعه ممارسه طقس الفصح وبقينا بنطلقها على القداس، لان هو ده الفصح الحقيقي. فعشان كده يا احبائي بقول زي ما كان الفصح هو أول الأعياد، فالفصح ده رمز الإيه؟ رمز للصليب. كانت في عداوة ما بيننا وما بين ربنا، مش قادرين نتقابل مع ربنا، فجي المسيح بالصليب قاتلا العداوة، قتل العداوة اللي ما بيننا وما بين ربنا. ومش قتل العداوة وبس، لا، بل وصانع عن الصلح بدم صليب. العداوة الأولانية اللي ما بين الإنسان وما بين ربنا بالصليب اتفكت العداوة دي، فبقى عيد الفصح ده إيه؟ أساس كل الأعياد، أساس كل الأعياد. إن ما كانش فيه صليب ما كناش هنحتفل ببقية الأعياد اللي بعد كده. يبقى أول نقطة يا أحبائي في أهمية عيد الفصح بالذات، إن ربنا جعل عيد الفصح يكون هو أول الأعياد، لأن هو أساس لقاء ربنا مع شعبه. أيضا من أهمية عيد الفصح بالذات، بص ربنا يقول لهم في العدد الثاني إيه؟ هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. عايزك تتصوري الحكاية دي جات إزاي؟ شعب إسرائيل عايش والشهور والأيام بتعدي، وجي ربنا في وقت معين كده راح داخل في نص الوقت وقال لهم اليوم ده تعملوا الفصح، واليوم اللي هتعملوا فيه الفصح ده يكون بداية الشهور ليكم. طب واللي فات يا ربي؟ قال لا، اللي فات مش محسوب. واعتبر ربنا انه من عيد الفصح ده ايه؟ ده بداية جديدة ما بينه وما بين شعبه. عرايم عن معلمنا بولس الرسول ان الاشياء العتيقة قد مضت. ربنا اعتبر اللي فات كله كأنه شعبه ما كانش عايش فيه، اعتبر الايام اللي فاتت كأنها لم تكن. قال لنا لا، سيبوكم من الايام اللي فاتت دي كلها، دي مش محسوبة. ادم كنت لسه ما تمتعتوش بالخلاص، ادم لسه ما فيش علاقة ما بيني وما بينكم، فكل الايام اللي فاتت دي انا ما اعتبرها كأنها مش موجودة، كأنكم كنتم ميتين، انتم كنتم اموات بالذنوب والخطايا. ده الشهور اللي فاتت كلها. انتم كنتم غرباء عن رعوية اسرائيل، غرباء عن ربنا. قال اول ما دخل العيد بتاع الفصح قال خلاص دي البداية الجديدة بتاعتكم، بداية تمتعكم بالحياة. عشان كده معلمنا القديس يوحنا قال الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة. يبقى من أهمية عيد الفصح يا أحبائي إن ربنا اعتبره هو بداية الوجود الحقيقي للإنسان في علاقته بربنا، واللي قبل كده ربنا قال خلاص ملناش دعوة بيه. تقولي لي يا ابونا ده اللي قبل كده خطايا بلا حصر، خطايا ملهاش اول ولا اخر، ماضي وحش. بس ربنا يقول لشعبه ايه في العدد 4؟ يقول وان كان البيت صغيرا عن ان يكون كفوا لشاه. ربنا بيقول لهم لو عدد الاسرة صغير ولو جابوا خروف بتاع الفصح ده، الخروف هيبقى كبير عليهم، فالبيت مش هيكفي الخروف. بيقول يأخذ هو وجاره القريب من بيته، يجي هو يروح جايب العيلة اللي جنبه ويقول لهم تعالوا اشتركوا معانا في الايه؟ في الخروف عشان نلحق نخلصه. وكأن ربنا بيقول انه كل مرة الخروف اكبر من عدد الناس اللي في البيت. تملي عدد الناس صغير والخروف ايه؟ كبير. ان كان البيت غير كفوا لشاه. عمر ما ربنا قال انه عدد الناس كتار والخروف هو اللي صغير، قال لا، ده تملي الخروف هو الكبير والعدد صغير. يعني ايه؟ يعني ربنا عايز يقولك مهما كانت خطاياك، مهما كانت السنين اللي فاتت، اول ما تبتدي تدخلي مع ربنا في العهد من خلال الفصح، من خلال الذبيحة، من خلال التناول، ربنا يقولك كل اللي فات دوت ايه؟ متشاف. عشان كده معلمنا القديس يوحنا قال ايه؟ دم يسوع المسيح يطهر من كل ايه؟ من كل خطيه. وكأن يا احبائي بقت كل مره بنتناول فيها كاننا بنبتدي حياه جديده مع ربنا. تقولي لي طب واللخبطه اللي انا اتلخبطتها والوحشات اللي انا عملتها؟ ربنا يقول لي خلاص الدم يمسح كل اللي فات. فبقى يوم الفصح، يوم التناول، يوم الصليب، بقى ده بداية علاقة جديدة ما بيننا وما بين ربنا. يبقى قلنا من أهمية عيد الفصح يا أحبائي نمرة 1 هو أول الأعياد، نمرة 2 هو البداية الحقيقية لحياة الإنسان، بداية علاقته بربنا. نمرة 3 من أهمية عيد الفصح، بص ربنا يقول لهم إيه؟ قال لهم في سفر التثنية الإصحاح 16 بيقول له احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأن في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا. العيد ده معاده بيجي في شهر إيه؟ شهر أبيب. شهر أبيب كلمة أبيب ديت معناها السنابل الخضرة، وسموها ليه كده الشهر ده؟ لأنه في الشهر ده فعلا السنابل بتبتدي تخضر، تبتدي تنمو. بعد كده اتسمى باسم نيسان لما شعب إسرائيل راح في السبي ورجع من السبي فسموه نيسان، لما هو اسمه عندهم أبيب. طب تقولي لي ديت معناها إيه؟ أقول لك معناها إنه بالصليب أو بالفصح بيصل الإنسان لدرجة من النمو الروحي، زي ما أبيب دوت السنابل بتنمو فيه، فإحنا من خلال الفصح من خلال الصليب بنصل لدرجة من النمو أو الوعي الروحي. تقولي يعني إيه نمو أو وعي روحي؟ أقول لك بالصليب نفهم فكر ربنا نضج. لما بص كده للصليب أقول آه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. الإنسان اللي عنده نضج روحي لما يبص للصليب يعرف إن الصليب ده هو علامة محبة ربنا للبشرية. لما بص للصليب أدرك عدل الله ورحمته. يجي واحد تاني يقول لك إيه يعني ما البن آدم غلط ما ربنا يسامحه؟ قولي له لا، أنت لم تصل لشهر أبيب، أنت ما وصلتش للنضج الروحي، أنت لسه مش فاهم إزاي أي عمل يعمله ربنا لازم يكون مؤسس على رحمة الله وأيضا على عدله. احنا عرفنا الحاجات دي منين؟ من الصليب، بقى عندنا نضج. ايضا بالصليب يا احبائي اصبح لينا نضج من جهة النظر للضيقات والتجارب. في انسان يمر التجارب يقول لك هي الدنيا كده هنعمل ايه، لكن الانسان اللي تمتع بالصليب يبص للصليب يقول لك لا، بس دي الالام دي ايه؟ شركة مع المسيح في الالم. فيقول مع بولس الرسول افرح في الامي. ايه؟ وصل لدرجه من النضج انه بقى فاهم ايه حكمه ربنا من الالم. كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. جاب منين النضج دوت؟ من خلال الصليب، من شهر ابيب، شهر الفصح. وهكذا يا احبائي من خلال الصليب الانسان يدرك كل مقاصد الله وكل حكمه ربنا. فعلشان كده بقى عيد الفصح ده من اهم الاعياد. يبقى أول نقطة اتكلمنا فيها أحبائي شفنا حكمة ربنا من الأعياد. معلش أنا أكرر نقطة بس عشان تبقى واضحة في ذهننا. قلنا حكمة ربنا من الأعياد إنه هدف العيد فرح بربنا، هدف العيد فرصة للعبادة والتقرب من الله من خلال الذبيحة، هدف العيد ترابط شعبه مع بعضيه وإعلان انتسابهم لربنا. النقطة الرابعة هدف ربنا من الأعياد تذكارات لمعاملات ربنا معنا. النقطة الثانية اللي بدينا بيها عيد الفصح، قلنا أهمية العيد دوت بالذات نمرة واحد إن هو ده يعتبر أول الأعياد وأساس كل الأعياد. إن ما كانش فيه الفصح ما كانش هتبقى فيه بقية الأعياد. إن ما كانش فيه الصليب ما كانش بقى فيه قيامة، ما كانش بقى فيه صعود، ما كانش بقى فيه حلول روح قدس. فده أساس الأعياد كلها. النقطة الثانية إنه من أهمية عيد الفصح إن ربنا اعتبر انه اليوم بتاع الفصح ده هو اول الشهور، هو البداية الحقيقية في علاقته بشعبه. النقطة الثالثة انه من اهمية عيد الفصح انه من خلال الصليب نصل الى معرفة حقيقية بربنا وبفكر ربنا وبمشيئة ربنا. النقطة الثالثة اللي احب اتكلم فيها بقى تفاصيل العيد ده، تفاصيل عيد الفصح. بقول لكم تفاصيل يا احبائي دقيقة جدا، وفي مدلولها الروحي وإشارتها للصليب بديعة جدا جدا جدا. في العدد 3 والعدد 6 ربنا يقول لهم إيه؟ في العاشر من هذا الشهر تأخذون لكم كل واحد شاه، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ربنا قال لهم كل بيت يجي يوم 10 أبيب يشتري خروف، ويسيب الخروف ده عنده في البيت لغاية يوم 14 أبيب، ويذبحه يوم 14 بالليل. طب اسألي ربنا ليه؟ يقول لك علشان الخروف يفضل قاعد عندك في البيت يوم 10 و11 و12 و13 و14 فتراقب الخروف، لو ظهر أي عيب فيه أي مرض تروح مبعدة الخروف ده فيقعد تحت الحفظ تراقبيه. إنما من جهة المعنى الروحي دي ليها معنى عميق جدا. إيه هو؟ ربنا قال الخروف هنجيبه يوم 10 لكن هنذبحه يوم 14. يعني ايه؟ قلنا الخروف ده رمز للمسيح. المسيح اتذبح على الصليب. طب قبل الصليب، قبل التجسد، كان موجود ولا ما كانش موجود؟ اقول لك لا، ده موجود من اليوم 10. يعني ايه؟ يعني الفدا والصليب ودم المسيح معروف في فكر الله من قبل تأسيس العالم. كان ممكن ربنا يقول لهم هاتوا الخروف يوم 14 وضحوا يوم 14. يبقى كأن الفدا او الخلاص ده شيء طرأ على فكر ربنا. ربنا قال لا، ده موضوع الصليب دوت في فكري من قبل تأسيس العالم. دم يسوع المسيح يقول عنه القديس بطرس معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم من يوم 10. علشان كده لقينا ابونا ابراهيم لما واخد اسحاق ورايح يقدم ذبيحة، فاسحاق بيسأل ابو ابراهيم بيقول له اين الخروف للمحرق؟ قال له فين الخروف يا بابا اللي هنقدمه؟ يرد ابونا ابراهيم يقول له ايه؟ الله يرى الخروف. قال له هو شايف، هو شايف، احنا هنشوف الخروف مذبوح يوم 14، انما هو في فكر الله من اليوم 10 من قبل تأسيس العالم. هذا هو ايه؟ حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. وعلشان المسيح يطبق الرمز ده على نفسه، دخل اورشليم في اليوم 10 من نيسان، وفضل جوه اورشليم او قريب منها نحو 15 غلوة، يعني في حدود المدينة، لغاية اليوم 14 حيث ذبح على الصليب، عشان يطبق الرمز عليه. هو قال انا هو الخروف الفصح الحقيقي. عشان كده هنا في نقطة لطيفة جدا، تقولي لي ليه ربنا اختار يوم 14 ابيب بالذات يوم ذبح الخروف؟ احنا عارفين ان الشهور بتاعة اسرائيل شهور قمرية، والقمر بيكتمل كبدر في يوم 14. طب معناها ايه؟ معناها ان السيد المسيح لما تجسد بدأ يظهر لينا لاهوته، وبدينا نتعرف اكتر على المسيح. انما عرفنا المسيح في كمال معرفته امتى؟ يوم 14، يوم ما تعلق على الصليب. يعني اي انسان يعرف يسوع المسيح انما غير مصلوب، اقول له انت معرفتك للمسيح ما وصلتش ليوم 14 نيسان او 14 ابيب. لان كمال المعرفة للمسيح ان احنا نعرف المسيح كايه؟ كفادي وكمخلص. غير كده يبقى معرفته للمسيح معرفة ناقصة. علشان كده ربنا يسوع نفسه قال لهم ايه؟ متى رفعتم ابن الانسان فحينئذ تعلمون اني انا هو. شوف المسيح معاهم بيعمل معجزات وبيقوم ميتين وبيشفي مرضى وبيغفر خطايا، قال لهم لا لسه، انت لسه ما تعرفونيش. هتعرفوني امتى؟ هتكتمل الصورة في ذهنكم امتى؟ هيظهر المسيح كبدر مشرق امتى؟ قال في يوم 14 يوم الصليب. فليعرف المسيح مصلوب، يبقى ده كمال المعرفة للمسيح. عشان كده ربنا يكمل في العدد 6 يقول لهم ايه؟ ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية. يبقى قلنا كل بيت لو عدده صغير يشترك هو والبيت اللي جنبه، ويشتري خروف يشتروه يوم 10 ويخلوه تحت الحفظ لغاية يوم 14. طب يجي يوم 14 بقى يعملوا ايه؟ ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية. وربنا علشان يوضح في العشية دي راح ذكرها تاني في سفر التثنية. قال في سفر التثنية الاصحاح 16 الآية 6، تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في معاد خروجك من مصر. هم خرجوا من مصر وقت الغروب، فقال لهم يوم 14 مساء وقت الغروب تذبحوا الخروف. العجيب يا احبائي انه في هذه الساعة كان المسيح ايه؟ مذبوح على الصليب، عشان يتطابق الرمز على المرموز. يوسيفورس المؤرخ اليهودي يقول انه كان اليهود يذبحوا الخروف ما بين الساعة 9 والساعة 11، طول الفترة دي يقعدوا يذبحوا في الخرفان. طب الساعة 9 ده ايه؟ ده الساعة اللي اتحكم فيها على المسيح بالصلب، سلمه ليصلب. والساعة 11 كان المسيح اتعلق على الصليب وأسلم الروح ونزل من على الصليب الساعة 11. عايز تتصور يا حبايبي، شوفوا تدبير الله العجيب بقول لكم ربنا حط الاعياد دي ايه علشان تشير للخلاص اللي هيعمله ربنا في ملء الزمان. بقول لك اليهودي يقرا الاعياد دي وفي برقع على عينه مش فاهم، انما اللي راحوا للمسيح وانخلع البرقع دوت يشوفوا ايه؟ يشوفوا ان الوقت اللي كان المسيح مذبوح على الصليب كان شعب اسرائيل قاعد يذبح في الايه؟ يذبح في الخرفان في نفس الوقت. الحصة اللطيفة يقول ايه؟ ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل. مين اللي هيذبحوا الخروف؟ قال كل الشعب. طب ارجعي وقت صلب المسيح، وقت ما جيهم يصلبوه قال ايه؟ كل الشعب كان بيصرخ ايه؟ اصلبه اصلبه، وكأن كل شعب اسرائيل اشترك في ذبح المسيح. عشان كده الكنيسة لما حصل عليها اضطهاد في سفر الاعمال الاصحاح الرابع رجعوا العلية بيت ماري مرقس يصلوا، يقولوا ايه؟ بيكلموا ربنا بيقولوا له ان هم اجتمعوا على فتاة القدوس يسوع الذي مسحته. مين؟ هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل. يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل. يبقى اول نقطة في تفاصيل الفصح هو ميعاد ذبح يوم 14 ابيب في النسر. طب النقطة الثانية الشروط بتاعة الخروف، هل نجيب اي خروف نذبحه؟ قال لا، في شرط. قال ايه الشرط؟ في العدد 5 تكون لكم شاه صحيحة ذكر ابن سنة. نمرة 1 تكون صحيحة، صحيحة يعني بلا ايه؟ بلا عيب، لان دي حصار مسلمين للمسيح والمسيح بلا ايه؟ بلا خطيه. علشان كده معلمنا القديس بطرس الرسول يقول لنا ايه؟ عالمين انكم افتديتم لا من اشياء تفنى بفضه ولا ذهب، لكن بايه؟ بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. فلازم الشاه تكون ايه؟ صحيحه. تقولي لي طب ديه الشاه؟ اقول لك لا، ما دي علينا برضه. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سير. عايزة تتمتعي بالفصح زي ما هو قدوس بلا خطية، لازم أنا كمان أسلط في القداسة. طب الشرط الثاني يكون ذكر. طب ليه ذكر؟ لأنه فدية عن ذكور إسرائيل، بدل ما الابن الذكر يموت فخروف الفصح ده كان بدل الابن الذكر، والذكر علامة القوة، النساء علامة الضعف. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده المسيح لا يفدي النساء. الفدا مش للستات، امال الفدا لمين؟ للذكور فقط. علشان ما تزعلوش بولس الرسول قال كونوا ايه؟ كونوا رجالا، يعني كونوا رجالا دي للكنيسة كلها، الذكر مش ذكر وانثى، لا، الذكر علامته القوة. يعني اللي عايز يتمتع بخلاص المسيح، الخلاص مش عايز دلع. يا ابونا اصل انا مش قادر يا ابونا، ايه الدلع ده؟ عايزه تتمتعي بالصليب لازم تبقي راجل، بس مش راجل يعني راجل بالمفهوم الروحي. كونوا ايه؟ كم مقدس وصيه في الانجيل، بولس الرسول بيوصي الكنيسه كونوا رجالا، يعني خليكم اشداء. حاجه عايزه جديه، مش عايزه دلع، مش عايزه ميوعه. ايضا الشرط الثالث للشاه دوت ان يكون ابن سنه. ابن سنة يعني ايه؟ يعني في عز شبابه. الخروف اللي عنده سنة ده احسن عمر للخرفان. عشان كده طبعا السيد المسيح صلب وهو في سن الشبان 33 سنة وست اشهر. فبتقولي لي طب بالنسبة لنا فدنا في ايه؟ اقول لك ما يتمتعش بالصليب وبالفدا الا الشبان. عشان ايه؟ ما تزعلوش، يعني مش بس الرجالة، لا، رجالة ويكونوا ايه؟ شباب. برضو بالمفهوم الروحي، يعني ايه؟ يجدد كالنسر شبابك، يجدد كالنسر شبابك. صدقوني يا احبائي الانسان اللي متمتع بالصليب تلاقيه تملي كده دائم، اقصد الحيوية مش من ناحية الجسد، من ناحية الروحيات. كل ما تقابليه كده تلاقيه فرحان، تلاقيه شاعر فيه رجاء في ربنا، تلاقيه بينمو في النعمة، مش تلاقيه كده همدان وخملان ونيمان في نفسه. لا، في انسان متجدد مهما كبر سنه ومهما تقدمت الايام يجدد كالنسر شباب. في واحد ممكن تلاقيه صغير عنده 20 سنة 23 سنة تلاقيه كده عامل زي الراجل العجوز، هو تروحي وتلفي وتجيله هو زي ما بيتغيرش. فاللي عايز يتمتع بالفدا بتاع المسيح لازم ايه؟ يبقى متجدد في شباب الروح. ايضا الشرط الرابع للخروف بتاع الفصح ان يكون شاه حمل. عشان كده أشعياء النبي شاف المسيح إيه؟ كشاه تساق للذبح، كشاه تساق للذبح. وأيضا بالنسبة لنا يا أحبائي، المسيح لما أرسلنا قال ها أنا أرسلكم كإيه؟ كغنم، غنم، غنم وديع. لكن الديب ما يتمتعش بالفدا بتاع المسيح. عايزة تتمتعي بصليب المسيح، عيشي كغنم، عيشي في وداعة، بلاش الحركات بتاعة الديابة دي. على رأي ما قال القديس أغسطينوس، قال إن المسيح راعي مين؟ راعي الحملان. تقفي قدام ربنا كحمل يقولك أنا أرعاك، لكن تقفي تعملي ديب يقولك طيب أنت إيه؟ ارعي نفسك، أنا ما رعاش الديابة. يبقى قلنا معاد ذبحه في تفاصيله. النقطة الثانية اتكلمنا على شروط الشاه. النقطة الثالثة دم الحمل. طب احنا جبنا الخروف وخليناه من اليوم العاشر لغاية اليوم الرابع عشر ودبحناه بالليل، طيب نعمل ايه في الدم بتاعه؟ قال تاخدوا الدم ترشوه على القائمتين والعتبة العليا بتاعة البيت. طب وبعدين؟ قال وانا معدي قال ارى الدم فاعبر عنكم. اشوف الدم كده فاصح، ايه ده الملاك اللي هيعدي ده ملاك موت. طب في نجاة من الموت؟ قال اه في دم، معلمنا بولس الرسول قال دم رش يتكلم افضل من هابيل. يعني ايه دم رش يتكلم افضل من هابيل؟ هابيل لما سفك دمه صرخ دمه لربنا علشان يطلب الانتقام من اخوه، فين عدلك يا ربي؟ ربنا قال لقايين قال له ايه؟ صوت دم اخيك صاعد، صوت الدم بيصرخ بيطلب الانتقام. انما دم المسيح ده بيتكلم افضل من هابيل، لانه لما تعلق على الصليب لم يطلب الانتقام لصالبيه، انما قال له ايه؟ يا ابتاه اغفر لهم. فربنا قال لما شوف الدم ده، الدم ده بيتكلم، بيتكلم يقول ايه؟ الدم ده بيطلب المغفرة للي محتميين فيه، للي مؤمنين بيه، للي مستخبين وراه. فاصبح يا احبائي الدم دوت هو سبب للنجاة. تقولي لي طب ما فيه في الكتاب المقدس قبل كده نجاة حصلت بدون سفك دم؟ يعني ممكن يكون في نجاة اخرى بدون دم المسيح. في نوح لما نزل ضربة ربنا على الارض، نوح عمل ايه؟ دخل جوه الفلك ونجا من الهلاك. لوط لما كان في سدوم نجا، ما هي ضربة هلاكة اهي. طب ده نجا، نجا بايه؟ بانه دخل الفلك. طب والتاني نجا بايه؟ نجا بانه طلع من مدينة سدوم. اقول لك لكن في دم المسيح الامر مختلف. ازاي؟ نمرة واحد، نوح اللي نجا الكتاب شهد عنه انه هو بار، كان نوح رجل بار في كل جيله. لوط اللي نجا ايضا الكتاب المقدس شهد عنه انه هو بار، معلمنا القديس بطرس في رسالته الثانية. انما النهاردة شعب اسرائيل اللي بينجي هو مش افضل من المصريين، لا ده هم زيهم ويستحقوا الموت مثلهم، لكن الدم ده هو اللي نجاه. فالمرة اللي فاتت اللي نجوا دول ناس شهد عنهم ربنا ان هم ابرار. النقطة الثانية انه نجاة نوح انه دخل في مكان امين وهو الفلك، ونجاة لوط انه خرج من مكان الشر اللي هي مدينة سدوم. اما اليوم يا احبائي فشعبه وهو في نفس مكانه وفي وسط الاشرار، لكن من خلال الدم بينجو من الموت. وده عمل الذبيحة النهاردة. احنا موجودين في وسط العالم والعالم مليان شر، وتقولي لي يا ابونا التيار اللي في العالم شديد. اقول لك شعب اسرائيل كان وسط التيار دوت، والدم نجاه، دم الذبيحة، دم الحمل. عشان كده القديس كيرلس يعلق على الحته دي يقول ايه؟ اذا كان دم خروف، خروف نجس، فكم يكون دم الابن الوحيد؟ فعلا اذا خلنا خروف ذبحناه ورشينا دمه نجى الشعب ده كله من الموت، اما الدم المسيح المساوي للاف في الجوهر ده ينجي ازاي دوت؟ عشان كده يا احبائي ربنا قال ايه جميله جدا، قال ارى الدم فاعبر. قال ما يهمنيش فكرك، ما يهمنيش مشاعرك، انا وانا معدي كده انا اللي عارف قيمة الدم اللي مرشوش، فلو شفت الدم ده مرشوش هعبر عنك. عشان كده تسمعي واحد يطلع من المناولة يا ابونا انا حاس ان انا زي ما انا، حاس ان خطيتي ما اتغفرتش، حاس ان انا، اقول لك مالكيش دعوة باحساس، حس زي ما تحس.
انما ربنا بيبصلك اليك مرشوشة بدم المسيح. هو عارف قيمة الدم دوت وعارف ازاي دم المسيح يطهر. فما بقتش الحياة الروحية احبائي مبنية على مشاعر وعلى احساسات. احساس ايه؟ ربنا مش بيقولك انت اللي تشوف الدم، لا ده انا اللي هشوفه، وانا لما هشوفه انا عارف قيمته، ده دم ابني. فارى الدم فاعبر. اللذيذ يا احبائي ان هم بعد ما دخلوا ارض كنعان وبدوا يمارسوا خروف الفصح بطلوا يرشوا الدم، انما كانوا ياخدوا الدم ده يرشوه على مذبح المحرقة في الهيكل، وكانوا يستعيضوا عنه بكاس نبيس. شوفي ازاي ربنا بيعد للخلاص. قال لهم لما تدخلوا ارض كنعان مفيش بقى رش الدم على البيوت. قالوا لهم وللدم نعمل فيه؟ قال لهم تاخدوا الدم ترموه على مذبح المحرقة. طب وانتوا تستعيضوا عن الدم بكاس نبيس ممزوج بالمية وتشربوه، مش هو ده الطقس بتاع الكنيسة؟ عايزكم يا احبائي تتصوروا حال العبرانيين وهم جوه البيت. صدقوني يا احبائي منظر مفرح جدا. صار العبرانيين قاعدين كده جوه البيت والدنيا ضلمة، وبره في موت وفي صراخ، ودول قاعدين جوه البيت في سلام في فرح. ففرحانين ليه؟ مطمنين ليه؟ قال لك اصل في بره دم مرشوش. فبقى سلامهم وفرحهم مبني على اساس دم الخروف، دم الحمل. عشان كده لما كنت بتكلم عن القيامة قلت المسيح لما ادى للتلاميذ سلامه قال ايه؟ اراهم يديه وجنبه ثم قال لهم سلام لكم. فبقى سلامنا مبني على الايه؟ مبني على الصليب. ده مش بس كده، ده هم كلهم متجمعين حوالين الخروف جوه البيت، فبقى الخروف هو اساس اجتماعهم. وهي دي الكنيسة احبائي. احنا متجمعين ليه؟ لا احنا مؤسسة ولا احنا هيئة دينية ولا احنا ناس ليها نفس المبادئ، لا، ده احنا اللي بتجمعنا حاجة واحدة بس، الخروف اللي مذبوح في وسطينا. هو ده اساس اجتماع الكنيسة. النقطة اللي بعد كده طريقة اكل الخروف. يبقى اتكلمنا في ميعاد ذبحه، واتكلمنا على شروط الخروف، واتكلمنا على دم الخروف. نتكلم في النقطة الرابعة، ازاي ياكلوا الخروف. ليه اكل معين مش باي طريقة؟ اول حاجة قال لهم في بيت واحد يؤكل. في نقطة مهمة، قال لهم انت ذبحتوا الخروف؟ قالوا له اه. ورشفوه على الباب؟ قالوا له اه. قال لهم مش كفاية، ممكن واحد يرش الدم على الباب لكن ما ياكلش الخروف يهلك، انما لازم الاثنين، يرش الدم وياكل الخروف. يعني ايه يرش الدم؟ يعني معناها ان هو بيعلن انتمائه للمسيح. من اعترف بيه امام الناس اعترف بيه امام ابي. تعدي كده تلاقي بيت مرشوش بدم تعرف ده بيت ناس يهود. لكن قال لهم دي مش كفاية، الانتماء الظاهري مش كفاية. قالوا لهم مال عايز ايه؟ قال لهم تاكلوا من الخروف، يكون ليكم شركة مع المسيح. قل يا ابونا انا مسيحية وانا محمية بدم المسيح. قالوا لك مش كفاية، هل ليكي شركة معاه؟ معلمنا بولس الرسول بيقول احنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظمه، بقينا احنا والمسيح حتة واحدة. ادي شرط النجاة. بقول لكم الحتة اللذيذة، بيقول ايه؟ في بيت واحد يؤكل. ازاي في بيت واحد؟ دي الاف من البيوت وكل بيت ذبح خروف. ليه بيتكلم؟ يعني في كم خروف بيتذبح؟ الاف من الخرفان. لكن ربنا بيتكلم على الخروف بالمفرد، بيقول في بيت واحد يؤكل مش يؤكله، لا ده هو خروف واحد. يعني كأن الله يرى حمل واحد هو اللي هيكفر عن خطايا العالم. يعني ايه؟ يعني كل مرة لما بنقدم ذبيحة في القداس هي ذبيحة واحدة، هنا في الكنيسة، هنا والكنيسة اللي جنبينا والكنيسة اللي هناك والكنيسة اللي من 100 سنة والكنيسة اللي هتيجي بعدينا ان كان في بعدينا، كل دول بيقدموا ايه؟ بيقدموا ذبيحة واحدة، خروف واحد، مش الاف من الخرفان. ذبيحة المسيح غير متكررة، المسيح قدم نفسه مرة واحدة بس. ورغم انه بيذبحوه في الاف البيوت لكنه بيقول ايه؟ في بيت واحد، رغم ان في كنايس كتيرة لكنها في فكر المسيح كنيسة ايه؟ كنيسة واحدة. اللي كانوا معانا لما كنا بنتكلم على ظهور المسيح على بحر طبرية كنا بنقول كده، ان بحر طبرية يمثل لقاء الابدي، كانت في مركب واحدة. يعني ايه؟ يعني النهاردة على الارض في كنايس كتير لكن في السماء هتبقى ايه؟ تبقى كنيسة واحدة. وحتى دلوقتي ربنا بيبص للكنايس دي كلها ايه؟ ان هي كنيسة واحدة. كمان في اكل الخروف يقول لهم ايه؟ يأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار. لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار. قال لهم في شرط، قلنا لازم تأكلوا الخروف لكن ما تأكلوش بأي طريقة، لازم تشوه، لا تأكلوا ني ولا تطبخوه كمية، تسلقوا اللحمة بتاعت الخروف. تقولي لي يعني ايه؟ اقول لك في ناس بتاكل الفصح ني او بتاكله مطبوخ بمية. يعني ايه؟ الناس اللي تتعرف على المسيح كنبي كمعلم، في ناس يعني تنبسط بالمسيح اوي، اعظم معلم عرفته البشرية، وهو بالحق كده، هو بالحق كده، لكن اقول له انت شبعك بالمسيح انت بتاكل الخروف ني، انما كمال معرفتك للخروف انك تاكله مشوي، انك تعرف المسيح مش كنبي او مش كمعلم او مش كمصلح او مش كانسان جاي يحط مبادئ للبشرية، لكن تعرف المسيح اللي اترفع على الصليب اللي اتشوى بنار العدل الالهي. هذه المعرفة الحقيقية للمسيح. اي واحد ياكل المسيح بطريقة غير كده يبقى لسه مشبعش بالمسيح بالكفاية، بقى له نفسك له مشوي. وبقول لكم النار دي ايه اللي اتشوى المسيح لما اتعلق، طبعا هم علشان ياكلوا الخروف مشوي وما يكسروش عظامه لازم يحطوه بين سخين كده ويعلقوه، فيبقى على شكل ايه؟ على شكل الصليب. والنار اللي بتشوي الخروف دي ايه؟ دي نار العدل الالهي اللي خدت الحق كامل من الذبيحة. في العهد القديم لما كانوا يحطوا ذبيحة في النار كانت الذبيحة تخلص وتفضل النار مولعة. يعني ايه؟ يعني ربنا قال لهم لسه العدل بتاعي ما استوفاش حقه، لسه النار مولعة. عشان كده ربنا قال لهم النار اللي على المذبح دي ايه؟ نار لا تطفأ لا ليل ولا نهار، مهما تحطوا فيها خرفان لكن النار ما اطفتش، عدل الله لم يكمل بعد، لسه النار مولعة. طب امتى العدل الالهي استوفى حقه؟ لما المسيح ارتفع على الصليب وقال ايه؟ قد اكمل، خلاص اطفت نار العدل الالهي وبقت ذبيحة المسيح فيها تكفير عن خطايانا. فعشان كده قال لهم لازم تاكلوه مشوي بالنار، ومش بس مشوي بالنار، لكن يأكلون اللحمة او اللحم تلك الليلة مع الصير. يأكلوه مشوي ويأكلوه مع ايه؟ مع الصير. فطير يعني بدون خميرة، الخميرة رمز للشر، فاللي عايز ياكل الذبيحة لازم يكون بلا ايه؟ بلا خطية. اذا كان الراجل اليهودي كان يفتش بيته بشمعة عشان ينزع الخميرة، فكان بالاولى نفتش نفسنا بشمعة الروح لألا يكون شر الخميرة مخفي جوانا. ازاي اتقدم للذبيحة وجوه في خميرة؟ ما ينفعش، اي شركة للنور مع الظلم. عايز تاكلي لحم الخروف، عايز تمتعي بالفدا، لازم يكونش في خمير جوه. واللي ياكل بخمير قال له تقطع تلك النفس من اسرائيل، ترجموه تموتوه. انا هسيب الكلام بالتفصيل عن موضوع الخمير والفطير في العيد اللي بعد كده اللي هو عيد الفطير، فنسيب التفاصيل للعيد اللي جاي. يكمل في اكل الخروف، قلنا يؤكل في بيت واحد، يتاكل مشوي، يتاكل مع الفطير. ايضا يأكلون اللحم تلك الليلة على اعشاب مرة، يأكلون يحط اعشاب مرة تحت لحم الخروف. ليه؟ عشان لما المرار بتاع اللحم يجي في بقه يتذكر مرار العبودية في مصر، فيبقوا فاكرين اللي عمله ربنا معاه. واحنا ايضا يا احبائي لما بنتناول من جسد ربنا ودمه نقول له كده مع القديس كيرلس، احزني يا نفسي على ايه؟ خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الالام. وانا بتناول جسد ربنا ودمه فرحان بالخلاص اللي عمله المسيح من اجلي، وفي الوقت نفسه حزين جدا لان شعر ان خطيتي يا ربي هي الشوك اللي بيوخذ رأسك المقدس. وكمان لما ياكلوه بص يقول ايه؟ ياكلوا رأسه مع اكارعه وجوفه. لازم تاكلي رأس الخروف وتاكلي الاكارع بتاعته وتاكلي جوفه. رأسه يقول لنا معلمنا بولس الرسول، اما نحن فلنا فكر مين؟ فكر المسيح. تاكلي رأس المسيح يعني ايه؟ يعني يبقى لك فكر المسيح، ومش بس تاخدي فكر المسيح مجرد فكر في ذهنك، لكن تنزلي على اكارعه تاكليها. يعني ايه؟ معلمنا القديس بطرس يقول ان المسيح تاركا لنا مثال لكي نتبع خطواته. يعني يبقى لك فكر المسيح وتسلكي في وصايا المسيح. اقول لك برضو مش كفاية، لكن لازم ايضا تكلي جوفه. الجوف يعني ايه؟ اعماق المسيح من جوه. ممكن يبقى لك فكر المسيح وقدام الناس بتسلكي في وصايا المسيح، لكن الاعماق من جوه غير مقدس. ربنا يقول لك لا مش كفاية، لازم تكل الراس مع الاكارع مع ايه؟ مع جوفه، تكل المسيح كله على بعض. عشان كده لما بنتناول مش بناخد جزء من جسد المسيح، احنا بناخد المسيح كله. يكمل يقول ولا تبقوا منه الى الصباح. يوم 14 بالليل تذبحوه، تقعدوا تاكلوا فيه كل يوم 15، اللي يتبقى اليوم 16 ابيب تحرقوه بالنار. تقولي لي معناها ايه؟ اقول لك معناها ان كل يوم تتناولي من جسد ربنا لازم تاكليه جديد، ما تاكليش اكل بايت. يعني ما تجيش النهارده وانت واقفه تصلي بتصلي بالمشاعر بتاع امبارح او بالتاملات بتاعه امبارح او بفرحه قلب امبارح. ربنا يقول لا ما تاكليش حاجه بايته. كل يوم لما تقربي من المسيح كل المسيح جديد، ما تبقيش منه حاجه. كل مره تقفي في القداس تشعري ان القداس ده جديد. بنحس كده يعني كل مره الواحد يصلي حتى كانه اول مره يصلي القداس، رغم ان هو القداس كل مره. اه ما هو ما بيبقاش لتاني يوم، ده جديد كل صباح. اوعي تكوني بتاكلي اكل بايت. اخر حاجة يقول تأكلونه احقاءكم مشدودة واحذيتكم في ارجلكم وعصيكم في ايديكم، تأكلونه بعجلة. هو صفر الرب طبعا عشان يفكرهم ان هم لما كلوه كانوا بيأكلوه وناويين يطلعوا من ارض مصر. اسألكوا سؤال يا احباء واسألوا النفس، هل كل مرة بحضر القداس بيبقى بداخلي رغبة انه نفسي يكون ده اخر قداس احضره على الارض بعد كده اطلع السماء؟ اسألوا نفسيكم. المفروض كده، المفروض اللي جاي يتناول ده ايه؟ مستعد يطلع لكنعان، يطلع للسماء. فكل قداس يحضره يعني بيقول يا ربي امتى بقى الواحد يخرج من الجسد، احنا الغرباء في هذا المكان. تاكلوه احقاءكم مشدودة، الحياة بعفة. تاكلوه احذيتكم في ارجلكم، حزين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. تاكلوه وعطيكم في ايديكم وانتم حاملين صليب المسيح. اخر حاجة ربنا قالها بخصوص الاكل، قال الانسان النجس ممنوع ان هو ياكل من الفصح. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى حذر جدا اي انسان يتناول بدون استحقاق، وقال لنا لاننا لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا ولالهنا المجد دائما ابديا.